بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم: فحلف أكرم ما كان يومئذ إلا على بعير. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: حرص الصحابة على نقل كل شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء الشرعية أو العادية. الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء شربه وهو قاعد وهذا هو هديه الدائم صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بذلك. الوجه الثالث: أن شربه شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء من ماء زمزم قائما اختلف العلماء في سبب ذلك، فقيل بأن هذا خاص بماء زمزم لبركته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم ماء طعام طعم وشفاء سقم. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان الجواز، وأن الأمر بذلك ليس على سبيل الحتم وإنما على سبيل الاستحباب. الوجه الرابع: قول عاصم فحلف أكرمة. قال الحافظ ابن حجر: قال عاصم: فذكرت قول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما فحلف أكرمة بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرب قائما لأنه كان راكبا على البعير. قال: ولعل أكرمة إنما أنكر شربه صلى الله عليه وآله وسلم قائما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل ذلك على بيان الجواز. انتهى كلامه كما ذكرت ذلك أنا قبل قليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله كان إذا طاف الطواف قال خب ثلاثا. الخب هو الإسراع في المشي والهرولة، وهذا طبعا من سنن الطواف، وهو أن يمشي من سنن السعي أن يهرول. قوله بطن المسيل الذي المكان الذي يجتمع فيه السيل، والمقصود بهذا المسعى، وسط المسعى الذي الآن هناك علامتان في سقف المسعى باللون الأخضر تدل على مكان السعي الذي سعت فيه هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها. الوجه الثاني: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة، وكان يسرع صلى الله عليه وسلم في المسعى ويهرول صلى الله عليه وسلم يهرول. أما الطواف فكان عليه الصلاة والسلام يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كما جاء في هذا الحديث مبينا، وسبق ذكر هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله عقلته أي أدركته وفهمته. قوله أين صلى الظهر والعصر يعني في أي مكان صلى الظهر والعصر في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قوله يوم النفر يعني يوم الرجوع من منى، لأن الناس ينفرون من منى إلى مكة. قوله في الأبطح مكان متسع، الأبطح هو مكان متسع معروف بين مكة ومنى ويسمى المحصب، سمى المحصب. الوجه الثاني أن المشروع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم الظهر والعصر في منى، وليس المعنى الجمع، وإنما أن يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة، فالظهر يصليها ركعتين والعصر يصليها ركعتين. وهذه قاعدة حقيقة باستقراء النصوص أن كل صلاة في منى تكون مقصورة غير مجموعة إلى ما تجمع إليه، مثل الظهر والعصر ومثل المغرب والعشاء. الوجه الثالث قول أنس افعل كما يفعل أمراؤك، بمعنى يعني احرص على الجماعة، وإذا الأمير أمير الحج مثلا صلى في مكة الظهر فصلي معهم ولا تخالفهم. وهذا الكلام من أنس رضي الله عنه عميق، يدل على أنه يشير إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهي الاجتماع وعدم الاختلاف. وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله عن أم الفضل هي زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، وابنها عبد الله بن عباس. قولها شك الصحابة يعني شك الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في مكة في حجة الوداع كان صائما، ولذلك هي قطعت الشك باليقين وحسمت الخلاف لما بعثت إليه بالشراب فشربه. الوجه الثاني في الحديث أن صوم يوم عرفة مكروه للصائم، مسنون لغير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، والحاج عفوا أن صيام يوم عرفة مكروه للحاج ومسنون لغير الحاج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة مع حثه وتحريضه وتشجيعه على الصيام، وذلك لأن الحاج مشغول بالنسك وبالعبادة، خاصة في هذا اليوم الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث فيه جواز قبول الهدية من النساء إذا كنا من الأقارب، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية أم الفضل. الوجه الرابع فيه أن الأكل والشرب في المحافل لا بأس به، يعني مباح، النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الأكل في هذا المحفل فالشرب في هذا المحفل فشرب صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب.